بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقبل بن الهادي الوادعي في مسند أبي أمامة، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا عفان، وهو ابن مسلم أبو عثمان الصفار البصري، كان من حفاظ الحديث والمتثبتين فيه. وقال الإمام أحمد: إليه المنتهى في التثبت. وكان الإمام أحمد يسميهم أهل الشكل والنقط، هؤلاء ثلاثة إن شاء الله تحفظون هذه المعلومة. هؤلاء ثلاثة: عفان بن مسلم الصفار، وحبان بن هلال، وبهز بن أسد. هؤلاء كانوا يشكلون الحديث حتى لا يخطئون فيه، فكانوا من قال الإمام أحمد: إليهم المنتهى في التثبت. أنا كان تثبتهم من أعظم التثبت، حتى يشكلون كتبهم خشية أن يلفظوا ألفاظا غير صحيحة. وكان عفان إذا شك في الحرف ترك الحديث كله، يعني إذا شك في كلمة في الحديث يترك الحديث كله تورعا حتى لا يقع في الخطأ، وهذا من شدة التثبت. قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلم. وعفان قد روى أيضا عن حماد بن زيد، لكنه من المتخصصين في حماد بن سلمة. أنا روايته عن حماد بن سلمة أكثر، ويعتبر من أوثق من روى عن حماد بن سلمة. قال: أخبرنا أبو غالب، وهو حزور، قد تقدم الكلام عليه، عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقبل من خيبر. وهذا الإسناد بصري، عفان وحماد وأبو غالب كلهم بصريون، وأبو أمامة سكن الشام وهو باهلي، وباهلة قبيلة من قبائل الحجاز، وكان أبو أمامة سيدهم. قال: أقبل، قال: أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقبل من خيبر ومعه غلامان، فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله أخدمنا. فقال: خذ أيهما شئت. فقال: خر لي. فقال: خذ هذا ولا تضربه، فإني قد رأيته يصلي مقبلنا من خيبر، وإني قد نهيت عن ضرب أهل الصلاة. وأعطى بدر الغلام الآخر فقال: استوصي به خيرا. ثم قال: يا أبا ذر، ما فعل الغلام الذي أعطيتك؟ قال: أمرتني أن استوصي به خيرا فأعتقته. قال: هذا حديث حسن. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: حدثنا حجاج، وحجاج هو ابن منهال، لأنه هو من روى عن حماد بن سلمة، وأنا من أصحاب حماد بن سلمة حجاج بن منهال. فإذا قال حجاج عن شعبة فهو حجاج ابن محمد المصيصي، وكذلك حجاج عن ابن جريج فهو حجاج بن محمد المصيصي، وكذلك أيضا أحيانا يكون أقل أعلى من هذا وهو حجاج بن الشاعر، وأيضا هناك أيضا من هو أعلى من هؤلاء، أنا في معنا في طبقة حماد بن سلمة وحماد بن زيد وهو الحجاج بن الحجاج، وهو يروي عن ثابت البناني وعن عبد الله بن أبي قتادة وغيره، فهو أعلى. لكن هنا حجاج هو ابن المنهال. قال: حدثنا حماد هو ابن سلمة قال: أخبرنا أبو غالب عن أبي أمامة قال: أقبل النبي عليه الصلاة والسلام معه غلامان، فوهب أحدهما لعلي صلوات الله عليه. هذا خطأ، أن هؤلاء الظاهر أنه من النساخ الذي ينسخ، والشيخ الظاهر ما انتبه لها، فقول صلوات الله عليه هذا ظاهر من الشيعة. لا شك أنه يجوز أن يدعى لكل مسلم بصلاة الله عليه، لكن العلماء تعودوا على أن هذه الصلاة كل الأنبياء، فإذا ذكر النبي يقولون صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما إذا ذكر الصحابي فترضون عليه. لكن الشيعة تجد أنهم إذا ذكروا علي قالوا عليه السلام، أو قالوا صلوات الله عليه، وأن جعلوه مثل النبي. فلهذا فتجد في بعض النسخ ليس من أصل الكتاب، وإنما يزيدها بعض النساخ من عنده. فهذه صلوات الله عليه ليس من البخاري، ولا أيضا من أبي غالب ولا غيره، وإنما هي من بعض النساخ، ولهذا لا تجدها في جميع الروايات. ولو كانت هذه موجودة في الروايات لذكرها العلماء، أو لجاءت في جميع الروايات، لكن لم تأتي إلا في هذه الرواية في الأدب المفرد. فهذا يدل على أن هناك من نسخ الأدب المفرد زاد هذه العبارة. قال عن أبي أمامة قال: فوهب أحدهما لعلي أو رضي الله عنه وقال: لا تضربه، فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة، وإني رأيته يصلي منذ أقبلنا. وأعطى أبا ذر غلاما وقال: استوصي به خير معروفا. قال: فاعتقه. فقال: ما فعل؟ أي النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: ما فعلت بغلامه؟ قال: أمرتني أن استوصي به خيرا فاعتقته. وهذا من فقه أبي ذر رضي الله عنه. قال: هذا حديث حسن، وحجاج هو ابن المنهال، والحديث أخرجه الإمام أحمد، فقال رحمه الله: حدثنا حسن بن موسى وهو الأشيب، وعفان قال: حدثنا حماد بن سلمة به، وتصحف عنده أبو غالب إلى أبي طالب. وقال الإمام محمد بن نصر المروزي في الصلاة، ومحمد بن نصر إمام من أئمة المسلمين، حافظ من حفاظه، وكان على مذهب الشافعي. قال: وألف كتاب تعظيم الصلاة، كتاب عظيم لم يؤلف مثله. قال: حدثنا محمد بن يحيى وهو الذهلي إمام أهل نيسابور، قال: حدثنا عفان عن حماد بن سلمة قال: حدثنا أبو غالب عن أبي أمامة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني نهيت عن ضرب أهل الصلاة. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد بهذا الإسناد مثله. قال: هذا حديث حسن، وحجاج هو ابن منهال. طيب، هذا الحديث فيه عدة مسائل، من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يرد من سأله عليه الصلاة والسلام، وقد عرف بذلك صلوات الله وسلامه عليه أنه لا يرد السائل، حتى إذا كان معه مال لا يرد سائلا. فجاءه رجلان فقال: يا رسول الله أعطنا. فقال: إن شئت ما أعطيتكما، وإنها لا حظ لها، أو لا حظ لغني ولا لذي مرة مكتسب. أنا يقول لهم إن شئتم أعطيتكما، لأنه لا يرد سائلا عليه الصلاة والسلام، لكن نبههم أن هذه الصدقة لا تحل لغني، إذا كان عنده ما يغنيه فإن الصدقة لا تحل له، ولا لذي مرة مكتسب، وذي مرة عنده قوة يستطيع أن يكتسب بها، فهذا لا ينبغي له أن يسأل الناس الصدقة، لأنه يستطيع أن يعمل ويكد على نفسه وعلى عياله. وأيضا كذلك في تلك النمرقة التي أعطيها عليه الصلاة والسلام، فقال رجل: يا رسول الله أعطني هذه، أو كان ثوبا فأعطاه إياه، ثم لما قام النبي صلى الله عليه وسلم قال له أصحابه: لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام وأنت تعلم أنه لا يرد أحدا؟ فقال: إنما أردت أن تكون معي في قبري. قال: إنما أردت أن تكون معي في قبري. قال: فلما مات دفنوها معه. أنا كساء وثوب أعطاه إياه النبي صلى الله عليه وسلم، جعله لأجل البركة يتبرك به. وأيضا غيرها من الحديث التي كان أن النبي عليه الصلاة والسلام يعطي السائل ما سأل. فلما قال علي: يا رسول الله أخدمنا، أي نريد خادما من هؤلاء، فأعطاه عليا وقال: خر لك، أنا اختار الذي تريده. فقال: خر لي يا رسول الله، أنت اختار لي. فقال: خذ هذا. وهذا من النصيحة من النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أن الإنسان إذا استنصحه أخاه ينبغي أن ينصح له، ينصح له، يأتي له بما يعرفه، سواء كان في أمر البيع والشراء، أو في أمر الزواج، أو في غيرها من هذه الأمور التي يكون فيها إقدام الشخص فيها. فإن لم يوفق أو إلى الاختيار الصحيح، فإنه معنى سيندم بعد ذلك. فقبل الندم لا بأس أنه يستشير من هو أعرف بمثل هذه الأمور، فإذا أراد مثلا عنده تجارة فيستشير من يعرف هذه التجارة، عنده مثلا زواج يستشير من يعرف من سيتزوج، وهكذا. فاستشارة الناس طيبة في هذه الأمور، في أمور الدنيا، أما في أمور الآخرة فلا يستشير إلا أهل الآخرة، يستشير العلماء وغيرهم. فقال علي: يا رسول الله أخدمنا. قال: خذ أيهما شئت. فقال: خر لي. فقال: خذ هذا ولا تضربه، فإني قد رأيت يصلي مقبلنا من خيبر، وإني قد نهيت عن ضرب أهل الصلاة. وهذه فائدة عظيمة، فيها أن الإنسان لا يضرب أهل الصلاة، وهذا سواء كان في العبيد أو في الأولاد أو في الزوجات أو في غيرها مما لا للإنسان الحق أن يضربه. فمثلا الأولاد إذا كان يصلي يحاول أنه لا يضربه على أمور الدنيا، أنا لا يعلقه بأمور الدنيا فيضربه عليها، وأمور الآخرة لا يكلمه فيها. أنا بعض الناس تجده إذا أخطأ ولده في أمر من أمور الدنيا يقوم عليه ويشد عليه ويضربه ضربا قد يكون حتى مبرح، ضربا شديدا، بسبب أنه أخطأ في شيء من أمور الدنيا، إما امتحان وإما كذا من معنى علوم الدنيا. وإذا أخطأ أو وإذا لم يصلي لم يكلمه ولم يضربه، وإنما إن كان فيه خير قال له لا تترك الصلاة، فهذا خطأ. لكن إذا رأيته يصلي فلا تضربه في أمور الدنيا حتى يعظم أمر الله، لكن إذا ترك الصلاة فإنك تضربه لأجل الصلاة، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث علي وعائشة وسبرة بن معبد الجهني وغير من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وقوله عليه الصلاة والسلام واضربوهم عليها لعشر، أي اضربوا هؤلاء الأولاد إذا تركوا الصلاة. وهذا فيه أهمية الصلاة، لأنه إذا ضرب لأجل الصلاة عظمت الصلاة في نفسه، وعرف أن الصلاة شيء عظيم لا بد أن يحافظ عليه. لكن إن كانت تضربه لأجل الدنيا ولأجل أمور الدنيا والصلاة لا تضربه عليها وهو يفرط فيها، فتجد أنه يعظم الدنيا بعد ذلك أكثر من تعظيمه الصلاة. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني قد نهيت عن ضرب أهل الصلاة. فإذا كان يصلي فلا ينبغي لأبيه أو لسيد كان عبدا أن يضربه في غير الصلاة، لكن له أن يهدده، له أن ينصحه، له أن كذلك يبين له بالكلمة الطيبة وغير ذلك، لكن لا يضربه، يحاول أنه لا يضربه، إلا إذا كان أراد أن يؤدبه من ناحية أخلاقية، أنا عنده أخلاق ليست طيبة، فهذا لا بأس، بل أحيانا قد يكون واجبا إذا كان تعلم بعض الأخلاق الخبيثة أو الشريرة، فلا بد أن يؤدبه، لا يتركه هكذا وبدون تأديب. فإن أدى إلى أنه يضرب أدبا، وقد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يضرب أكثر من عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله، لا يضرب في أكثر من عشر أسواط إلا في حد من حدود الله، أنا إذا تجاوز حد الله من الأمور التي يكون فيها الحرام فهنا لا بأس أنه يضرب، حتى قد يزاد على عشرة أسواط. وأما إن كان في أمر ليس من الحرام فإن اضطر إلى ضربه فلا يضربه أكثر من عشرة أسواط، فهذا معنى الحديث على الصحيح. وأما من فسره في حد من حدود الله، أي الحدود هذه المقدرة، فليس صحيحا، كما قال شيخ الإسلام أن ابن القيم وغيرهما أنه قد جاء في الشرع تسمية الحرام حدا، وقال الله عز وجل: تلك حدود الله، فكل ما محارم الله عز وجل حدود. فلهذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لا يضرب في أكثر من عشر أسواط إلا في حد من حدود الله. ولهذا كما قلنا إذا اضطر إلى الضرب يضرب، وخاصة كما قلنا في الشرع، وإلا الأصل أنه لا يضرب أهل الصلاة. وأيضا كذلك فيها قد جاءت هذه الرواية وهو نهيت عن ضرب أهل الصلاة في عدة أحاديث، جاء من حديث أبي هريرة أيضا كذلك، وجاء من حديث عمر بن أبي سلمة مرسلا. وعمر بن أبي سلمة يعتبر صحابي، يعني مرسل يعتبر مرسل صحابي، لأن عمر بن أبي سلمة صحابيا لكنه صغير. قال: وإني قد نهيت عن ضرب أهل الصلاة. وأعطى أبا ذر الغلام الآخر وقال: استوصي به خيرا. وهذا أيضا من النصيحة، من النصيحة أنك تنصح المدرس أو المعلم أو كذلك من يكون على أناس يرعاهم أنه يستوصي بهم خيرا، يستوصي بهم خيرا. فأبو ذر رضي الله عنه لما أخذ هذه الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ففكر فيها: أي شيء هو خير لي في هذا؟ فرأى أن العتق هو خير، ولا شك أن تفسيره عظيم وأيضا صحيح، لأن اعتاق العبد هو أفضل ما يكون للعبد، أفضل خير يقدمه للعبد هو أنه يعتقه، فلما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم استوصي به خيرا فاعتقه. فقال: يا أبا ذر، ما فعل الغلام الذي أعطيته؟ قال: أمرتني أن استوصي به خيرا فاعتقته. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سكوته يدل على أنه أقر أبا ذر على ما فعل. فهذا شيء مما يؤخذ في هذا الحديث، والله تعالى أعلم.